فيقول لا، كل ما سوى الله فهو باطل، لأنه باطل بمعنى زائل، وباطل بمعنى غير مقصود، وباطل بمعنى غير نافع، فالنافع هو الله عز وجل سبحانه. نعم.
وقالوا قوله ولا كل شيء ما خلا الله باطل، والباطل هو المعدوم، فكل ما سوى الله معدوم، والموجود ليس بمعدوم، فالموجود ليس فيه سوى، وإنما السوى هو العدم. فإن هذا مبني على المقدمتين الباطلتين، إحداهما قولهم إن الباطل هو المعدوم، فإنه ليس كذلك، بل المعدوم باطل، وليس كل موجود باطلا، بل في الموجود ما هو حق وفيه ما هو باطل كما تقدم، وهو الأعمال التي لا تنفع، والأخبار التي ليست بصدق، وما يندرج في هذين من المقاصد والعقائد. الثانية، لو كان لا باطل إلا المعدوم لكان الموجود حقا، وكل موجود فقد يسمى حقا مع القرينة المفسرة باعتبار وجوده، وإن كان باطلا لانتفاء حقيقته التي بها جاز إطلاق الحق عليه. لكن الحق حقان، حق خالق وحق مخلوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه ابن عباس يقول إذا قام من الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقة، ومنه ما هو حق من مخلوقات الله ليس هو الله، ظهر تمويههم بقولهم إن الباطل هو السواء وهو العدم، وأما الموجود فهو هو. وأيضا فنفس الحديث حجة عليهم، فإن قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل لفظ عام يدخل فيه كل موجود سوى الله، فإن لفظ الشيء يعم كل الموجود بالاتفاق، ويدخل فيه ما له وجود ذهني أو لفظي أو رسمي كتابي، وإن لم يكن له وجود حقيقي من المعدومات والممتنعات. فهذا نص في أن كثيرا من الموجودات باطل، ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ما خلا الله فهو باطل، لثلاثة أوجه. أحدها أنه قد استثنى الله تعالى وهو الحق المبين من لفظ إثبات، ومثل هذا الاستثناء يدل على التناول بخلاف الاستثناء من غير موجب، كقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فإن ذلك لا يدل على التناول. فلو كان التقدير كل معدوم ما خلا الله باطل للزم أن يكون الحق تعالى معدوما، وهذا أبطل الباطل. الثاني أن كل شيء نص في الوجود لا يجوز قصرها على المعدومات بالاتفاق. الثالث أن المعدوم لا يدخل في لفظ كل شيء عند أهل السنة وعامة العقلاء، فضلا عن كونه يختص به. الرابع أنه لو كان المعنى كل معدوم فهو باطل لكان هذا من باب تحصيل الحاصل بلفظ العدم، أدل على النفي من لفظ الباطل، فكيف يبين الجلي بالخفي. الخامس أنه لو أراد هذا لقال كل ما سوى الله باطل، فإن هذه العبارة أقرب إلى احتمال مراد هؤلاء الملاحدة من هذا اللفظ، وإن كانت تلك العبارة لا تدل أيضا على مرادهم. وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوه، فقد عرف أن كل ما سوى الله فهو باطل بوجهي الباطل اللذين تقدم تفسيرهما، أحدهما وهو المقصود النافع، والباطل ما لا منفعة في قصده. وكل شيء ما خلا الله إذا كان له القصد والعمل كان ذلك باطلا، والأمر به باطل. وهذا يشبه حال المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله أو يعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. فإن قيل فالباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين المقصودة، قلت بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذي قصدت له
بالاعتبار الذي قصدت له،
كما جاء في الحديث أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدم، والعدم هو المنفي، فالشيء ينفى لانتفاء وجوده في الجملة، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقوله لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. وقد ينفى لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هو كما ذكرناه، فإنما لا فائدة فيه فهو باطل، والباطل معدوم
من هذا الوجه. والباطل معدوم من هذا الوجه، نعم.
وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان ليسوا بشيء، ومنه قوله تعالى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقد ينفى الشيء لانتفاء كماله وتمامه إما مطلقا وإما بالنسبة إلى غيره.
يعني في الصورة الأولى ينفى الشيء لانتفاء فائدته، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان ليسوا بشيء، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء يفيدكم، كل ما أنتم فيه من الضار، أو لستم على شيء يصح، إنما أنتم في الباطل، والباطل لا شيء، وإن كان عملا ظاهرا كالسجود للأصنام وغير ذلك هو شيء من حيث وجوده، لكن ليس بشيء من حيث قبوله ولا من حيث جزاؤه، نعم.
وقد ينفى الشيء لانتفاء كماله وتمامه إما مطلقا وإما بالنسبة إلى غيره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا، ونحو ذلك. قوله في المفلس والرقوب ونظائر كل من هذه الأقسام الثلاثة كثيرة. فالشيء المقصود،
إذن هذا يعني يذكرنا بقاعدة مهمة في منهج الاستدلال في ألفاظ الشرع، وهو أن الاستدلال بألفاظ الشرع لا يؤخذ على ظاهره دائما، بل لا بد من تقييده بمناهج الاستدلال وبالمعاني وبالوجوه التي تؤخذ عليها الألفاظ والعبارات والجمل وبالسياقات. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المسكنة عن الذي ترده اللقمة واللقمتان، مع أنه سماه في نصوص أخرى مسكين، لكن قصد هنا حقيقة المسكنة، يعني المسكنة الكاملة لا تتم لمثل هذا، إنما المسكنة الكاملة لذاك الرجل الذي لا يجد من يغنيه ولا يعني يسأل الناس إطلاقا، مع أن الذي يسأل هو مسكين. إذن النفي هنا ليس نفي أصل المسكنة، إنما نفي نوع من أنواع المسكنة، وكذلك في كثير من نصوص الشرع نجد مثل هذا. فعلى هذا لابد من طالب العلم أن يدرك قواعد الاستدلال في ألفاظ الشرع، ومتى يكون الدليل صحيح أو لا يكون، وأنه أحيانا يقصد بالنفي نفي الكمال، وأحيانا يقصد بالنفي نفي الإجزاء ونحو ذلك، كنفي الصلاة عمن لم يخشع. فالصلاة الذي صلى ولم يخشع هو صلى، قام بالركن، لكن ينفى عنه جزاء الصلاة أو أجر الصلاة. وكذلك نفي الإيمان عمن عمل كبيرة من الكبائر، ورد في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان، فهذا لا يدل على انتفاء من الإيمان بكلية، إنما يدل على انتفاء صنف من أصناف أو درجة أو جنس من جنس الإيمان، وهو الإيمان الكامل أو الإيمان الموفي أو الإيمان المجزي أو نحو ذلك من المعاني. إذن فألفاظ الشرع لازم تفسر بحسب قواعد الشرع وبحسب سياقاتها، والله أعلم، نعم.
فالشيء المقصود لأمر هو باطل منتف إذا انتفت فائدته ومقصوده، فكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون معبودا ولا مستعانا، فقد انتفى مما سوى الله هذا المعنى المقصود فهو باطل. وكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون صمدا مقصودا ولا معبودا ولا فائدة في قصده ولا منفعة في عبادته واستعانته فهو باطل، وهذا واضح، وهذا عموم محفوظ لا يستثنى منه شيء.
أحسنت، نقف عند هذا لأن الباقي تفصيل لما سبق، وسننتقل إن شاء الله في الدرس القادم، بس عشان ذكرنا إلى صفحة 435. في الختام، هذا هو الدرس الأخير لهذا الفصل، وإن شاء الله في الفصل القادم في بداية الدراسة، ليس في السبت الأول إنما السبت الثاني من الدراسة بإذن الله نستأنف الدرس. وقبل أن أودعكم، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم ثانيا أحب أن ننبه على أمر معلوم عندكم لكن من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وهو أننا على أبواب إجازة، والإجازة في الحقيقة لأمثالكم لا تعني لا تعني قتل الوقت وإضاعته سبهلل، إنما تعني تنظيم الوقت وأداء ضريبة العلم بل وضريبة الإسلام. نحن بحمد الله في بلد على السنة، والعلم فيها منتشر، وفي الإجازة تكثر الأنشطة التي يكون فيها خير عظيم ونفع عميم بشتى أنواع الأنشطة، وأهمها الأنشطة التي تتعلق بتعليم الناس دينهم من الدورات والمراكز ومن الدروس التي تكون في جميع مناطق المملكة بحمد الله. فيجب يتوجب على كل منكم أن يسهم أثناء الإجازة ولو بجزء من الوقت، سواء وقته اليومي أو الوقت الأسبوعي أو الوقت من خلال الشهر، أن يخصص جزءا من وقته للإسهام في هذه الأعمال، ولأيضا تصحيح المفهوم السائد عند الناس من أن الإجازة تعني العطالة والنوم والاسترخاء، فهذا مما لا خير فيه لكل مسلم. فاجتهدوا على أن تكونوا إن شاء الله قدوة في هذه المجالات. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.